السلام عليكم. أرجو إغلاق الجوالات أو وضعها على الصامت. Please turn off your cell phone or put it on silent.
السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس إنما هو الدماء. الجمع بينهما أنه فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل فأول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وفيما يتعلق بحقوق الناس العباد أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. ابن حجر الهيتمي رحمه الله يقول إن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل إنما هو القتل عمدا ظلما وعدوانا. إن للقاتل عقوبات شرعية لم يتركها الله جل وعلا إلى مجرد أن تسجل في السنة، والسنة وحي كالقرآن ما صح منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا جعلها قرآنا يتلى. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن زوال الدنيا بأكملها أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. ما هو الحق الذي يمكن أن يراق به دم المسلم؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد وقف نبينا على سفوح عرفات في حجة الوداع لكي يصدر خطابه بعبارة محكمة جامعة مانعة: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أكد على هذا المعنى في ثنايا حديثه فقال: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إن من قتل له قتيل شرعا فقد جعل الله لوليه سلطانا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الله جل وعلا يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والحق في استيفاء القصاص إنما هو رهن أو موكول إلى ولي الدم. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يأخذ الدية وإما القود، يعني أن يؤخذ الجاني بفعلته. ولكم في القصاص حياة. تعبير القرآن أجمل وأضبط وأرقى وأدق مما كان في زمان الجاهلية. كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، لا يمنع القتل إلا القتل، لكنه كان قتلا جاهليا لا تضبطه ضوابط العدل، لا تحكمه قواعد القسط. أحيانا يقتل بالرجل، تقتل بالرجل زمرة من الناس أو قبيلة من الناس، وأحيانا تطلب مطالب مجنونة. لقد قتل ولد أحد الناس، فأراد عقلاء الحيين أن يجتمعوا ليطوقوا هذه الفتنة ويخمدوا نارها، فسعوا إليه بالدية وبكل ما يسترضي. قال أبدا، بيني وبينكم واحد من أمور الثلاثة، فضل ما هي؟ أن تعيدوا إلي ولدي، أن تبعثوا إلي ولدي حيا كما كان. أنتم خستم ابني حيا أرجعتموه ميتا، أن تعيدوا ولدي إلى الحياة مرة أخرى، أو أن تدفعوا إلي أولادكم جميعا فأقتلهم بولدي، أو الحرب حتى يفني أحد الحيين الآخر. المنطق الجاهلي هذا القرآن ضبطه بكلمة: ولكم في القصاص حياة. أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، والخيرة لأولياء الدم. وما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه قصاص إلا ندب فيه إلى العفو، يندب لكن لا يلزم، لأن الله جل وعلا يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لا يفترق هذا لو اشترك 5 10 أكثر من شخص، لو باشروا القتل وأخذ كل منهم يعين الآخر يقتلون به جميعا. إن عمر يقول: لقد قتل 5 أو 7 برجل واحد قتلوه، ثم قال: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. لكن في مسألة مهمة هنا، الفقهاء استثنوا نوعا معين من أنواع القتل اسمه القتل غيلة، وقد صدر به قرار قبل أكثر من 45 سنة من هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين ومن اللجنة الدائمة للإفتاء بها، أن القتل غيلة لا يجري فيه العفو، إنما يكون القتل فيه حدا حقا لله عز وجل، لأن من قتل غيلة زعزع الأمن والاستقرار، اعتدى على حق الله عز وجل، جريمته تجاوزت حدود العفو البشري، لأن الحق فيها ليس لأولياء الدم إنما الحق فيها لله عز وجل. من أين جاءوا بهذا؟ ولا قبل هذا نقول ما هو القتل غيلة؟ القتل غيلة القتل عمدا عدوانا على سبيل الخداع وعلى سبيل الحيلة. استدر يا إنسان إلى مكان يأمن فيه ثم قتله غيلة، غدرا، حيلة، خداعا، خيانة، هذا يسميه الفقهاء القتل غيلة. وإن قرار هيئة كبار العلماء أن هذا النوع من القتل، وهذا موجود منذ أكثر من 40 سنة، إن هذا النوع من القتل لا يجري فيه العفو، لأن الحق فيه ليس لولي الدم، الحق فيه لله عز وجل. من أين استدلت بهذا هيئة كبار العلماء؟ استدلوا بقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية نزلت وكانت مناسبتها أن قوما من العرنيين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أواهم، أطعمهم، ثم استوخموا أجواء المدينة، فأمر لهم أن يذهبوا مع رعيه إلى إبل الصدقة، يخرجوا لعلهم إذا تغير الطقس يعني يستجمون، فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحت أجسادهم. فلما صحت أجسادهم قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استاقوا الإبل، أخذوا إبل الصدقة سرقة، ثم فروا هاربين وكفروا بعد إسلامهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهم، آواهم، أكرمهم، أرسلهم إلى إبل الصدقة مع الراعي ليشربوا ويأكلوا ويستجموا ويصحوا. فكانت النتيجة بعد أن صحت أجسادهم أن قتلوا الراعي واستاقوا إبل الصدقة وكفروا بعد إيمانهم وفروا هاربين. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبهم من جاء بهم، ثم أمر بقتلهم، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن يلقوا، أن يفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي حتى ماتوا. وفي هذا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أيضا قالوا إن جاء في الصحيح أن رجلا يهوديا رد رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها، أوضاح يعني حلي من فضة، يعني الرجل أخذ هذه الجارية وأراد أن يسرق حليها فقتلها، رد رأسها بين حجرين، فأمر به رسول الله أن يرد رأسه بين حجرين، ولم يرجع في هذا إلى أولياء دمه، لم يقل الحق لكم تقتصوا تعفوا، هذا حق لله سبحانه وتعالى. استدلوا أيضا بما صح في الأثر أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه غيلة، ثم قال لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. فقتل الغيلة مستثنى من أنواع القتل الأخرى. أنواع القتل الأخرى فيها الحق لولي الدم بين القصاص أو العفو أو الدية. أما القتل غيلة ليس فيه إلا طريق واحد، وان واي، أن يقتل حدا، لأن الحق فيه لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا صدر قرار هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، ومعظم المرجعيات العلمية والشرعية في بلاد المسلمين إنما تدل على هذا. بقيت مسألة، هل للقاتل توبة؟ نعم للقاتل توبة، لا يعظم ذنب على التوبة أبدا. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. إن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في الحديث الصحيح أن رجلا في من كان قبلنا في بني إسرائيل قتل 99 نفسا، ثم قال هل لي من توبة؟ فدلوه على أعلم أهل زمانه، ذهب إليه هل لي من توبة؟ قال ماذا فعلت؟ قال لقد قتلت 99 نفسا. قال 9؟ لا، ليس لك من توبة. قال نكمل بك 100. ثم لا يزال يسأل، الرجل لا يزال فيه شعاع، بقيت شعاع من نور داخله، فدل على رجل آخر هذا أعلم أهل زمانه بعد هذا، فذهب إليه هل لي من توبة؟ إيش القصة؟ فقال لقد قتلت 100 نفس. فقال وما يمنعك من التوبة؟ لكن إنك بأرض سوء، اذهب إلى أرض كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال تمام، فشد رحاله وخرج إلى هذه القرية، في الطريق مات، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله ملكا في صورة آدمي يقضي بينهما، فقال قيسوا ما بين القريتين، إن كان أقرب إلى القرية التي قصد تصعد به ملائكة الرحمة، أقرب إلى القرية التي خرج منها ملائكة العذاب. ثم أمر الله هذه أن تتقارب وهذه أن تتباعد حتى صعدت به ملائكة الرحمة في نهاية المطاف. القصد أنه إن للتوبة بابا فتحه الله عز وجل، لا يملك أحد أن يغلقه أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تبلغ الروح الحلقوم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. مرة أخرى، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، تعظيم أمر الدماء مسألة في غاية الخطورة، صدر بها نبينا خطابه في خطابه الجامع الأخير: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا فيكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله. هذا البلاغ النبوي الدقيق والجميل. صحة محمد لن تفى ما بينها من احتقانات واختناقات وأوجاع وآلام، ما من وجع في هذه الأمة، ما من خبيئة سوء، ما من احتقان، ما من عداوة، ما من ضغينة، إلا مردها إلى واحد من هذه الأمور الثلاثة: إما انتهاك حرمة الدم، أو انتهاك حرمة عرض، أو انتهاك حرمة مال. صلوات الله على من صدر خطابه بهذه الكلمة، كأنما كان ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق، كأنما كان يستشرف واقعا سوف يبغي فيه بعض أمته على بعض، وسوف يعدو فيه بعض أمته على بعض. فكان هذا البلاغ النبوي الجامع في آخر لقاء جامع، كان في علم الله كما كان في إلهام رسول الله، أنه لقاء توصية وتوديع. اسمعوا وعوا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في مقامي هذا بعد عامي هذا أبدا. نعم نسمع يا رسول الله، أنصتت الدنيا كلها، أنصت الحجر والشجر والمدر والقفر وكل شيء ليستمع إلى الكلمات المودعة تنساب من فم النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن زوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. يوم القيامة يأتي المقتول وقد أخذ بخناق قاتله فيعرضه على ربي: يا ربي هذا قتلني. فيقوله: لما قتلته؟ فيقول: يا ربي لكي تكون العزة لك إن قتله جهادا في سبيل الله. فيقول: فإنها لي. ثم يأتي آخر فيقول: يا ربي لقد قتلني هذا. فيسأل القاتل: لما قتلته؟ فيقول: لكي تكون العزة لفلان. فيقول: إن العزة ليست لفلان، إن العزة لله جميعا. فيبوء بإثمه. أسأل الله لي ولكم العافية، وأن يخرجنا من الدنيا لا تبعت علينا من الدماء، ولا تبعت علينا من الأموال، ولا تبعت علينا من الأعراض. فإنه يوم القيامة ليس ثمة دراهم ولا دنانير نستوفي بها الحقوق، إنما هي الحسنات أو السيئات. والمفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وصدقة، ويأتي وقد قتل هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Please come forward so we'll save time for after the prayers. تفسح في المجلس الله يجزاكم الخير حتى نفسح لإخواننا في الخارج. The Sheikh started by reminding us that the first thing that Allah Azza wa Jal will decree between people when Allah judged between people will be about the killing, the blood shed that's between people. Of course, when it comes to the part of worship, to the rights of Allah Azza wa Jal, the first thing Allah decide on, decree on, is the prayers. And Allah stressed on it, and we all know about in the hadith, so many hadith that the Prophet ﷺ emphasized on the importance of the salah. But when it comes to the rights of people, between themselves and among themselves, the first thing Allah will judge on people among them is the rights of the bloodshed. The Prophet صلى الله عليه وسلم told us that you still have a chance at the day of judgment as long as you don't kill somebody or shed the blood of someone unjustly. And he told us also that every sin may Allah forgive it except for two, that someone commit partnership with Allah Azza wa Jal or someone who shed a blood of another person. And we all know that the authenticated hadith of the Prophet ﷺ, the Sunnah, is preserved just like the Quran. But Allah Azza wa Jal, even with that, He stressed on that issue of the bloodshed, and He said, whomever killed a Muslim intentionally, his punishment is hellfire, and he will be in it forever or eternally. And Allah will have His anger on him to the end of the ayah. And the Prophet ﷺ told us that no one has that right to shed someone's blood or kill him except with three things. If he committed the crime of killing someone, the second thing, if he committed adultery and he's married, and the third one, the one who aborts his religion without going back to Islam. When he عليه الصلاة والسلام stood in Arafah, on the day of Arafah and Arafat, when he addressed the congregation, when he addressed the Muslims, he addressed us all until this minute, until the eternity. And the first thing he stressed on, the importance of the bloodshed, that it is as sacred as the day that they're in, the place that they're in, and the month they're in. And he stressed on the importance of the blood, of the soul, the human soul, also on the honor and the wealth of people. These are all sacred things among the Muslims. We have to take care of them. And Allah said in the Quran, whomever lost someone for a crime of killing, whomever lost, Allah Azza wa Jal gave him that authority, he should not go to the extreme in the killing. He have two choices, either to accept the diyah, the money compensation, or that the criminal himself, and we stress on the criminal himself, be killed. And a beautiful statement from Allah Azza wa Jal, where He told us that in this, in ordaining or observing Allah's laws, Allah's punishment on the criminals, there is life. It's very beautiful. Even though the people of Al-Jahiliyyah, they used to say, nothing stopped killing except killing. But they did not limit it with no boundaries. There is no justice in their statement. There is no rules that they abide with. There is no limit on the killing itself. And the Sheikh mentioned, you know, an example of a person who lost his son because of a crime. And the righteous people of the other tribe wanted to go and make him happy, and they told him, what can we do in here to make you happy? He said, well, we have two choices. Either you bring my son alive like he was, which is impossible, or to bring all your kids so I could kill them one by one myself. Or there is war between us until we, one of us killed the other people. So as you see, there's no boundaries to the killing. There's no limits, no justice. But in Islam, only the criminal himself is the one who's going to get that punishment. And his family have the choice either to forgive, which was the thing that he عليه الصلاة والسلام recommended, that he always loved to go to the forgiveness when it comes to this matter. But there is one exception to the rule of that choice, either you forgive and take the money compensation to the killing. And the Sheikh said is when somebody is killed by assassination, by a plot. First, he defined that is when someone is killed intentionally by tricking him or by betraying him, by making him feel safe that he could come to them and then they kill him. 45 years ago, the scholars in the Bilad al-Haramain, they made a decree on this, that there is no exception in this, that you don't have that choice. And they brought the proof from Allah saying that indeed those who indeed the punishment for those who fight Allah Azza wa Jal, who declare war on Allah and His Messenger, and they spread corruption, that they will be killed or they will be crucified, and their hands and their legs will be cut from behind to the end of the ayah. And there is like a couple of explanations on why that ayah was descended. The first one, that a group of people came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They looked very hungry, they were poor, they were in need, and they told him that they just embraced Islam and they need his help. So he alayhi salatu wasalam sent them with the shepherd who take care of the camels of the sadaqah, of the charity. So they went with him to the valley, and after they drank and they became healthy, they tricked him, they killed him, and they took all the camels and they left. So alayhi salatu wasalam, he sent a group of Muslims to bring them to him, and he did the punishment that is mentioned in the ayah, where he cut their limbs, the right and the left, from their limbs, and then until they died. And there is also another narration that it became because there was a Jewish man that he killed a young girl with two stones. That he hit her with the two stones, he hit her head until she died. So he, alayhi salatu wasalam, killed that Jew, or that person, that criminal, with the same crime that he committed, where his head was smashed the same way that he smashed the girl's head. And Umar ibn Khattab, he killed five because of killing one person, because those five, they shared in the killing, in the plot against that person. So with these evidence, that was the decision or the decree from the scholars in Saudi Arabia at that time. But the question is, is there repentance for people who commit this kind of crime, who kill unjustly? Of course, nothing stops the mercy of Allah. Nothing stops Allah's forgiveness. And the Shaykh has reminded us with Allah saying that every sin, may Allah forgive it. I don't remember the ayah exactly, except committing a partnership with Allah Azza wa Jal. But Allah will forgive those who repent and those who do righteous deeds. And he's reminded us about the story that he alayhi salatu wasalam told us about the Jew, or a person who was at the time of the sons of Israel, who killed 99 souls. And then he wanted to repent, but he could not find a way out. So he asked people around him, and they told him, well, go to so-and-so, he's the most knowledgeable person. And when he told him, do I have a chance to repent, to be forgiven? He told him, you killed 99 souls, you want to be forgiven? No way. So he killed him, and he completed 100. Then he starts searching for someone who could lead him where he could repent, if he have a chance to repent. So they told him to another person to go to. And that person told him, of course, there is nothing to stop Allah, stopping that gate of Allah of repentance or forgiveness. And he told him, but the problem is that you are in an area where there's bad people, evil people, so you need to travel to a different town. And he told him to go to a different town, there's righteous people. And in between the two towns, he died. And the angels of mercy, they disputed with the angels of punishment from Allah Azza wa Jal. And Allah sent an angel to settle that dispute between them and told them to measure the distance to whomever he is closer, then he will be among that area. And he was closer to the righteous people, so he was, the angels of mercy took his soul. In summary, the gate of repentance is always open until one of two things happens. Either the sun comes from the west, or sunshine from the west, or the person dying in his last breath. So again, the hadith of the Prophet ﷺ, that every person still have a chance at the day of judgment of being forgiven as long as he stay away from the bloodshed. And this is something that he ﷺ emphasized in his khutbas, as we have mentioned before, that the three things that he emphasized about the sacredness of those things, the blood, the soul itself, the human right, the human life, and the second thing is the wealth, and the third one was the honor. And if you look at all the disputes among the Muslims, it's because of one of these three, because we did not follow the advice of the Prophet ﷺ.
as if he is looking in the future when he addressed the people at that time, looking at our situation and telling us what is the problem so we could correct it. May Allah make us among those who will meet him and there is no bloodshed in our hands when we meet him.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع نسألك الرضاء بعد القضاء وبرد الحياة بعد الممات نسألك لذة الشوق إلى لقائك ونعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلناه هداة مهتدين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي